بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والمسح على الخفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في السراويل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في هذا الكتاب الطيب، وهو كتاب السنة للبربهاري، وقد وقفنا في هذه الصفحة اللي قبل هذه 202، ونبدأ في هذه الفقرة 34 من النص. قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الخفين سنة. المؤلف هنا يذكر هذه الأشياء وإن كانت لها صلة بالفقه إلا أن لها صلة بالعقيدة، لأن المسح على الخفين وصلاة القصر وما يتبع ذلك هذه في أبواب الفقه، لكن هو يذكرها هنا لأن لها تعلق بالعقيدة. فالمسح على الخفين بين أنه سنة، وذكر الشارح أيضا هذه العبارة التي سمعتم، قال: هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه لأن لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة، مخالفة للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر. فالمسح على الخفين سنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح، وكذلك بين على أن للمسافر يعني 3 أيام بلياليها، وكذلك للمقيم يوم وليلة، بحيث أنه يلبس الخف أو الجوربين التي تقوم مقام الخف ويمسح عليها، حسب القاعدة المعروفة أن يكون ذلك على طهارة، إذا تطهر له ذلك. هو أشار إلى هذا على أن فيه جماعة ينكرون المسح على الخفين، والذين ينكرون المسح على الخفين محجوجين بهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فالمسح سنة، ولا يجوز للمسلم أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ليس يعني ملزم، ولكن إذا تركها رغبة عنها فهذا الحقيقة يعني مخالف للسنة. لكن كونه ما يريد المسح لا لأنه سنة وعمل يعني بالعزيمة يعني يتطهر لكل صلاة، هذا لا شك فيه أنه لا شيء فيه، لكن إذا كان يقول أن هذا لا يجوز فهذا هو المخالف. مع أن جماعة قالوا بالمسح على القدم، يعني المسح لا يجوز على القدم وإنما الرجلين يعني حكمها الغسل، لكن فيه قراءة ليست بشاذة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين السنة في ذلك. الآية كما تعرفون: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه القراءة، وأرجلكم القراءة الأخرى الثابتة، وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته، أي أنه لم يمسح على قدميه إلا إذا لبس الخف أو لبس ما يقوم مقام الخف من الجوارب وما يشبهها. أما كون الإنسان يترك الغسل على القدمين ويمسح بيده عليها مسحا فهذا مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن واحدا يعني كان نسمي مكانه أو مكانه، كان في مؤتمر جعله للتقريب بين الشيعة والرافضة أو بين أهل السنة والرافضة في اسطنبول، عقد هذا المؤتمر، فيه واحد من المشايخ معارض في قضية التقريب، لأنه يقول هذا من الأمور المستحيلة، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه أن الأمة إذا اختلفت فيرجعون إلى كتاب الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. والرد إلى الرسول كان الرد إليه في حال حياته عليه الصلاة والسلام، والرد بعد وفاته الرد إلى سنته، الرد إلى سنته. أما الرد إلى الله فهو الرد إلى كتابه. هذا الشخص المعارض مع الشخص الذي يعني يجيز ومصمم على هذا العمل، حينما عقد المؤتمر كانوا مرة يقدمون واحدا من أهل السنة في الصلاة، ومرة يقدمون واحدا من الرافضة، من عجل أنه يجمعون الكلمة حتى لا يكون هناك تفريق بين الكلمة. هذا المعارض حينما قدموا الآية جلس في مكانه في البرحة اللي هم موجودين فيها في الفندق، ورفع رجل على أخرى وجلس، وهو رجل يعني ضخم وعنده لحية كثة، وكان عضو في ربط العالم الإسلامي، يعني إمام مسجد فاتح أمين سراج نسميه. فبعدما أنتهوا من الصلاة جاء واحد من جماعتي يركض إليه ويقول له: أحنا نريد جمع كلمة المسلمين وأنت تريد أن تفرقهم، هل هو كافر لا تصلي خلفه؟ نسمع لجواب العقلاء. قال: أنا لا أبحث لا في كفر ولا في إسلام، وإنما كلكم جميعا تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى لمعة في قدم شخص لم يصبها الماء قال: ويل للأعقاب من النار. أنا إذا علمت أن واحدا يصلي على غير طهارة لا يجوز أصلي خلفه، لكن إذا كنت ما أعلم أصلي، فأنا أعلم أن هذا الرجل ما غسل قدميه طول عمره، فكيف أصلي خلفه وأنا أعلم أنه يصلي على غير طهارة؟ هو أبين للمجموعة على أن التقريب غير ممكن، لأن إذا لم نتفق في الوضوء، يعني إذا كان الخلاف بين السنة والجماعة وهؤلاء في الوضوء، فكيف في الأمور الأخرى؟ وطلب العلم يعرفون الرسالة الصغيرة وهي الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب رحمه الله، فقد بين فيها أن هذا غير ممكن، هذا مستحيل، لأننا نرجع إلى إيش؟ إذا اختلفنا نرجع إلى إيش؟ ما الذي يحكم بيننا؟ القرآن فيه كلام كثير لهم، بل يقولون تحريف كتاب رب الأرباب، كتب مؤلفة في هذا. والسنة الذين حملوها ونقلوها إلينا كلهم ارتدوا إلا 14 كما يقول ابن كثير 17 هم اللي بقوا على الإسلام. يعني في حجة الوداع 114,000 الذين حضروا وسمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يطلق عليهم صحابة، لأن الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات مؤمنا، هذا كلهم ارتدوا. إذا نرجع إلى إيش؟ هذه السنة الموجودة بين أيدينا، وحنا عندنا صحيح البخاري وعندنا صحيح مسلم وغيره من السنن، هذه كلها ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة مفسرة وموضحة للقرآن، وعندهم هذه الكتب لا قيمة لها، لأن رواتها كما هو معروف في عقيدتهم يخالفون ذلك. ممكن تقرأ لنا البحث عن المسح ثم ننتقل للبحث الثاني.
قال الشارح حفظه الله تعالى: والمسح على الخفين سنة، نص على هذه المسألة مع أنها من مسائل الفقه لأن لها تعلقا بالعقيدة، فمن أنكر المسح على الخفين فإنه يكون خارجا عن أهل السنة والجماعة مخالفا للعقيدة الصحيحة، لأن المسح على الخفين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر.
الشخص الآخر الذي كان مصمم هو نفسه ذهب إلى تلك البلاد، ثم يقول: جئت والجماعة يتوضؤون عند بركة أمام المسجد، كلكم تعرفون البركة مملوءة ماء. يقول: جئت أنا أتوضأ معهم، فيه واحد توضأ ثم لابس الشراب خلع الجزمة وخلع الشراب ومسح على قدمه. يقول بعد أن غسل وجهه ويديه جاء الوقت أو جاء دور الرجلين ماذا يصنع؟ قال لابس الشراب فخلعها. قال فقلت له لماذا يا أخي تصنع هذا؟ قال التفت فيها فعرف أني منع منهم خلاني وراح. هذا هو بنفسه جاء عندنا وأخبرنا بهذه القصة. وفي واحد عندنا إن شاء الله هذا يسمع منه مباشرة في المجمع لأنه هو الذي جاء عنده وعمل مثل هذه العملية. فالشاهد أنهم يخالفون السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تخلع الشراب وتمسح على قدمك. المفروض تمسح على نفس الشراب كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فالمسح على الخف وليس على القدم. تفضل.
أنا حفظه الله تعالى. المسح على الخفين رخصة والعمل بالرخصة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمسح على الخفين والمسح على ما يقوم مقام الخفين من الجوارب ثابت في السنة النبوية، ولم يخالف فيه إلا الرافضة، بينما أثبتوا المسح على الرجلين فالرجلان لا تغسلان عند الرافضة وإنما يمسح عليهما، احتجاجا بالآية في قراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر إلى الكعبين، وليس الكعبان عندهم هما الكعبان المعروفان في أسفل الساق، وإنما الكعبان عندهم ما تحت معقد الشراك وهو مجتمع القدم مع العقب مما يسمى بعرش الرجل. هذا هو الكعب عند الرافضة وهو غير الكعب عند أهل السنة والجماعة.
أنا ذكرت لكم المثال لنعرف على أن هذه العقائد المذكورة في الكتب القديمة هي ما زال جماعة يعمل بها إلى وقتنا الحاضر، وستسمعون مسألة أخرى أيضا أغرب من هذه. نعم.
أنا حفظه الله. ولا حجة لهم بقراءة الكسر في الآية، لأن القراءة المشهورة بنصب وأرجلكم عطفا على فاغسلوا وجوهكم، وقراءة الكسر لأجل المجاورة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه ولم يكن يمسح إلا على الخفين.
هذه السنة، لأن السنة موضحة ومفسرة للقرآن، فإذا كانت فيه آية مجملة السنة تأتي وتوضحها وتبينها. فهذه القراءة التي هي بالكسر، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يتوضأ لا يمسح إلا على الخفين ولم يمسح على رجليه بدون خف. فهذا توضيح وتوصيف وبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فرسول بيّن بسنته كل ما كان في القرآن، فرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمسح على قدميه إلا إذا كان لابسا الخف أو الجوربين، هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان المسح على القدمين بدون لبس لبينه لو مرة واحدة. الفقرة الثانية، قال المؤلف رحمه الله وتقصير الصلاة في السفر سنة. هو لما يقول لنا سنة يريد أن يبين أن هذا العمل سنة بمعنى أنه رخصة ويجوز للمسلم أن يأخذ بهذه الرخصة، ومعنى ذلك على أنه لو عمل بخلافها لا شيء على ذلك، لا شيء عليه في ذلك. وهنا يتكلم عن تقصير الصلاة في السفر. الصلاة كما نعرف الرباعية هي التي تقصر، يعني الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب والفجر فلا يقصران. القصر ذكر الله عز وجل في كتابه وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية وضحت بالسنة، بمعنى على أن القصر جائز ولو لم يكن هناك خوفا من الكفار أن يفتنوهم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره من الصحابة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية بحيث أننا أصبحنا في أمان إذا خفتم، الآن ما في خوف. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه سنة وهذه رخصة وهذه صدقة من الله عز وجل تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن القصر في السفر سنة، لو صلى الإنسان الصلاة الرباعية كاملة لا شيء في ذلك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب كما قال في الحديث السابق أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى العزائم، فمن عمل بالرخصة فهذا هو المطلوب، ومن لم يعمل بها لا نقول له أخطأت. وكذلك الصوم أيضا كما سيأتي أنه يجوز في السفر، لكن الإفطار منصوص عليه في كتاب الله، فمن أراد أن يصوم لا شيء في ذلك، ومن أراد أن يفطر فيفطر ثم يقضي كما قال الله عز وجل في كتابه في عدة من أيام أخرى. نعم اقرأنا.
الشارح حفظه الله تعالى: من الرخص التي جاء بها الشرع تسهيلا على العباد ورفعا للحرج القصر في السفر، وهو قصر الصلاة الرباعية، وهذا بنص القرآن، قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ظاهر الآية أنه لا يجوز القصر إلا في حالة الخوف، وقد زال هذا الإشكال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر في جميع أسفاره، يقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا هو السنة، ومن أتم فالإتمام جائز لكنه خلاف الأفضل.
يعني الأفضل للمسافر أن يأخذ بهذه الرخصة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم في سفره، وإنما كان يقصر الرباعية ركعتين، وعرفنا الرباعية أنها الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا تقصر، وكذلك الفجر فلا تقصر. ثم أيضا من سنته في السفر على أنه لم يترك سنة الفجر ولم يترك الوتر، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك ذلك، يوتر ولو بركعة واحدة، كما نعرف أن الوتر أكثره 13 ركعة وأقله ركعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، هذا من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله: فالقصر رخصة من شاء فعله وهو أفضل، ومن شاء تركه وأتم فلا حرج عليه في ذلك، لأن الإتمام هو الأصل. والمصنف ذكر ذلك لأن تقبل الرخص الشرعية من مسائل العقيدة، وفي ذلك رد على المتشددين الذين لا يقبلون الرخص الشرعية.
يمكن فيه من بعض الناس يعني ما يقبلون الرخص، موجودين يعني في هذا الوقت يعني، ولا سيما الشباب الذين يعني يريدون يعني يعملوا السنة، يريدون يعملوا بالحديث يعني 100%. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، فعلينا أن نعمل بالسنة، وهذا السنة، يعني كونك تعمل بالرخصة هذا سنة، وهذا لا يسمى تشدد حينما يعني تعمل بالرخصة، أو لا يسمى تساهل ولا يسمى تفريط، لأنك تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المصنف رحمه الله تعالى: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر.
وكذلك الصوم، الله عز وجل ذكر في كتابه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأخبر إن كنتم على سفر فعدة من أيام أخرى. ويجوز للمسافر أن يفطر في رمضان، ورمضان كما نعرف أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، ثم بعد ذلك يقضي، لكن لو صام في السفر فليس عليه شيء في ذلك، لكن الأفضل له أن يأخذ بالرخصة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وعمل به وبينه عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن يصوم فله ذلك، لأن فيه بعض الصحابة قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إني أجد قوة في نفسي أن أصوم في السفر، فقال له ذلك، يعني أذن له في ذلك، فمن عمل مثل ذلك لا شيء عليه. نعم تفضل.
أنا حفظه الله تعالى: من الرخص التي رخص الله بها لعباده الإفطار في رمضان في السفر فهو رخصة، من شاء أفطر ومن شاء صام، وإذا صام فصيامه صحيح، لأن صحابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده قوة ويقدر على الصيام في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالصيام في السفر فهو رخصة، والرخصة لا يجب فعلها، وإنما الأفضل فعلها كسائر الرخص، وإن رجع إلى الأصل وصام فلا بأس بذلك. والله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر في أسفاره.
إذن هذه السنة التي ينبغي أن يأخذ بها المسلم، فإن أراد أن يصوم لا مانع من ذلك، وإن أراد أن يفطر فهو الأولى، لأن هذه سنة، وهذا فيه إعانة للمسلم على سفره، لأنه لما يكون في سفر فالسفر فيه مشقة، وهذا الدين كله يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا يسر على المسلم لا سيما في الأيام الشديدة الحر، لأنه قد يتعب وهو في بيته، كيف إذا كان في السفر؟ فعلى المسلم أن يأخذ بالرخص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حقا رحمه الله تعالى: ولا بأس بالصلاة في السراويل.
هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف صحيحة، والسراويل كما تعرفونها، فهو يقول الرجال لهم أن يصلوا في السراويل، لأن الرجل العورة المطلوبة منه أن يسترها ما بين السرة إلى الركبة، فإذا هذا كان مستورا فلا بأس بذلك، مع أن الإزار أفضل وأحسن، لكن هناك ألبسة يعني مشدودة شدا على جسم الإنسان، فمثل هذه الحقيقة الإنسان ينبغي أن يتجنبها، يعني سروال يعني يصف كل الأعضاء، فهذا ينبغي الإنسان أن يتجنبه ويأخذ بالإزار وهو أولى. أما المرأة فكلها عورة، فهي لا بد لها من الستر الكامل إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب. هذه القضية ذكرها المؤلف، ما ذكرها هكذا، إنما ذكرها لسبب كان موجودا، وهذا السبب أن في فرقة من الشيعة لا يصلون في السراويل بل يخلعونها، وهذا الرجل المعلق ممكن تقرأ لنا تعليقه حتى نذكر القصة المعروفة تماما، يعني المعمول بها في الوقت الحاضر عند بعض الطوائف.
قال: وفي هذا الكلام من الإمام البربهاري رحمه الله رد على بعض أصناف الشيعة الذين يرون تحريم الصلاة بالسراويل لأنها تصيبها الريح الخارجة من الدبر فيوجبون خلع السراويل عند أداء الصلاة.
هذا الكلام أنا ذكرته لبعض الإخوان، فيه واحد عندنا له أصحاب في جهة الجبال لهم صلة بالشيعة، فذكر لي القصة، وأنا ما قد قرأت أنهم يعملون مثل هذا العمل، فقال لي: والله أنا لي صديق ومعي واحد أيضا من الجماعة سافرنا إليه في الجبال الفلانية، ثم لما جينا للصلاة وتوضأوا المجموعة كلهم ودخلوا المسجد، فإذا المجموعة كلهم خلعوا السراويل حقهم ولم يبقى على الواحد إلا الثوب. صاحب هذا استشاره وقال: ايش رايك اجمع هذه السراويل واذهب بها؟ فقال له: لا احنا ضيوف وخلك تتادب خلاص. بعدين جاء وخبرني بهذه القصه على ان الجماعه يعملون هذا العمل، فهذا الرجل بين لنا وذكر هذا الكلام، هذا معمول به الى الان، وفي قضايا موجوده ذكر لي بعض الإخوان أن ابن تيمية ذكر في منهج السنة أن جماعة إذا جاء محرم في العشر نفسه يأخذون شاة ويلطخوها يعني بوية وحمرة كذا ويجلسون يعذبوها مسكينة في الأخير يذبحوها. يعني هذه العقيدة ذاك الزمان، واحد يقول شاهد الجماعة يعملوا مثل هذا العمل في عاشوراء الآن، يأخذون هذه الشاة ويلطخوها بهذه الحاجة اللي عليها ثم يعذبوها مسكينة وبعد ذلك يذبحوها. فهذه عقائد يعني متوارثة، الجهال ما زالوا عليها حتى الآن. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: السراويل مفرد وهو معروف ما يلبس على العورة، فهو مخيط على قدر أسفل الجسم له أكمام. قال: تصح الصلاة في السراويل، هذا بالنسبة للرجل، لأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والسراويل يستر ذلك، فإذا صلى في سراويل ساترا ما بين سرته إلى ركبته فصلاته صحيحة. أما المرأة فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، وإذا صلى في إزار فهو أفضل من السراويل، أو صلى في قميص فإنه أفضل لأنه أجمل للهيئة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. والزينة كما يقول شيخ الإسلام أعم من أن تكون سترا للعورة فقط.
ينبغي الإنسان أن يتجمل في الصلاة، يعني كل واحد منا لو أراد أن يذهب إلى رئيس، إلى إنسان له مكانة، إلى أي مكان، يبحث عن أحسن ثيابه يلبسها ثم يذهب. أنت الآن تقف بين يدي الله تصلي، والله عز وجل قال في كتابه خذوا زينتكم عند كل مسجد، والعلماء فسروا أن هذا معناه يقصد به الصلاة، عند كل صلاة يأخذ الإنسان زينته، يعني الثياب الجميلة التي تصلح ينبغي أن يلبسها الإنسان، مو شرط أن يكون الثوب جديدا، وإن مثل هذه الثياب علينا الآن فيلبس مثل هذه الثياب، وهذا هو الأحسن إذا تجمل في الصلاة، لأن الله عز وجل حث على الزينة، والزينة هذه تؤخذ في كل صلاة، وهذا هو الأولى. لأننا نشاهد بعض الناس أيضا، والشباب وغير شباب، في قضية اللباس، الإنسان يصلي أمامك يعني عنده ثياب ساترة وجميلة وطيبة، لكن ثوبه مغطي قدميه، يعني أنت لا تشاهد قدميه، الثوب واقف في الأرض، وهذا إشبال، وهذا الإشبال فيه نهي شديد. فالإنسان إذا كان لبس هذا خيلاء فهذا عليه عقاب شديد، لكن هؤلاء هم ما لبسوا ذلك من أجل الخيلاء، لكن إما نقول موضة كما يقولون عند الشباب، وناس يقلدوهم آخرون فيلبس مثل هذا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلاء المجوسي، وجاءه شاب وأثنى عليه بما هو أهله، قال عملت وعملت وعملت إلى آخر ما انتهى من الثناء، ثم ولى الشاب فإذا ثوبه أو إزاره يخط في الأرض، فأمرهم أن يعيدوه إليه، فرجع إليه فقال له ارفع ثوبك أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني أتقى لربك حينما ترفعه وأنقى لثوبك من الوساخة التي أنت ثوبك الآن يخط في الأرض. فينبغي الإنسان أن يتجنب ذلك. واللباس فيه أيضا بعض الإخوان شاهدهم يعني يريد أن يكون اللباس كما هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نصف الساقين اللباس، لكن تجد واحد يعمل له هذا اللباس ويأخذ السروال القصير، تعرفون السروال القصير هذا إذا ركع أمامك تشوف كيف حالته، هذا ما ينبغي التشدد هذا بهذا الشكل، الإنسان يكون طبيعي يكون عادي، يعني ما أسفل الكعبين هو في النار، أنت خلى لباسك فوق الكعبين، إذا أردت أن تعمل بالسنة فتكون تعمل بالسنة الصحيحة ولا تأمل بالتشدد المخالف. سمعنا الآن العبارة هذه قبل قليل أن في ناس يتشددون، فأنا أشاهد وأنتم شاهدوا معي، نجد بعض الإخوان يعني يمكن ثوبه إلى الركبة، تحت الركبة شوية بس خلاص، مع ذلك يلبس يعني سروال قصير، إذا ركع أنت تشوف يعني تشوف خذوا بارزة بينا، هذا ما يصلح هذا، يعني الإنسان لابد يكون يعني متستر ولابس اللبس الشرعي الصحيح، ولا يكون هنا ولا هنا، لا إفراط ولا تفريط. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير.
في تكمل في المتن ولا هذا؟ هذه العبارة كما سمعتم هي حديث عن النفاق، والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير. الله عز وجل قسم الناس في كتابه إلى ثلاثة أقسام، إذا قرأنا في أول سورة البقرة تجد الله عز وجل ذكر المؤمنين الخلص، ثم ذكر الكفار، ثم ذكر المنافقين. هؤلاء المنافقون الذين يظهرون الإسلام بألسنتهم ويبطنون الكفر في قلوبهم، كما قال الله عز وجل في السورة التي أنزلت في المنافقين لرسوله صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم وإنما يقولون ذلك بألسنتهم. فالمؤلف هنا يبين، يقول النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار هو الذي يظهر الإسلام بلسانه ويخفي الكفر في قلبه. لكن ما هي المعاملة التي تكون لمثل هؤلاء في الدنيا؟ المعاملة يعاملون على الظاهر، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين، والله عز وجل قد أخبره بأسمائهم واحدا واحدا يعرفهم بأعيانهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. لماذا؟ تعرفون في قصة ذو الخويصرة التميمي، حينما قسم الرسول عليه الصلاة والسلام غنيمة بين الناس، فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعدل فإنك لم تعدل. هكذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة ردة ويستحق القتل. وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة 2 أو 3 في أن يأذن لهما بقتله، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن، وذكر السبب. قال عليه الصلاة والسلام: دعه، لأن عمر بن الخطاب طلب من الرسول ذلك، أن يضرب عنقه. قال: دعه. ثم أخبر قال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا، يعني جماعة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. يعني ليس المقصود به من ذريته وإنما من جنسه، يعني سيخرج من ضئضئ هذا، يعني جماعة من جنسه سيخرجون، وهؤلاء قراءتهم أحسن من قراءتكم وعبادتهم كذلك أكثر من عبادتكم، لكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ثم قال أيضا في قراءتهم: أنها لا تتجاوز حناجيرهم، ليس عندهم فقه في دين الله. ثم ذكر في هذه القصة التعليل الذي تسمعونه، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل سار مع المسلمين، مع الصحابة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكفار يترصدون للرسول عليه الصلاة والسلام بالمرصاد. هذا الرجل يستحق القتل، لكن لو قتل سيقول الناس للآخرين الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدخول في دين الإسلام، سيقول: انظروا محمدا، من دخل في دينه يقتله متى شاء. فيكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه قاعدة عامة في المصالح والمفاسد، ومنها حينما فتح مكة وماذا عمل في مكة. الناس صدوه عن الكعبة، أولا أخرجوه طريدا مهاجرا إلى المدينة، ثم لما فتح الكعبة، فتح مكة وهي على هذا البناء الذي نشاهده الآن بهذه الصورة، بمعنى أن الحجر وهو من الكعبة خارج، وكما تعرفون الطواف لابد من خلف الحجر لأنه من الكعبة. الأمر الثاني أن الباب مرفوع، يعني على مد اليد كما تشاهدون. الكفار عملوا هذا من أجل أنهم يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، هم يتحكمون في الكعبة، فإذا أرادوا أن يسمحوا لأحد يدخل دخل، وإذا أرادوا أن يمنعوا واحد يقف على الباب، من جاء دفه ورجع، ما يمكن يدخل. عملوا هذا لأنهم شرفهم الكعبة ويعملون فيها مثل هذه الأعمال. الرسول ماذا قال في هذا؟ أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، يقول لعائشة رضي الله عنها: لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. ننظر الآن، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا البناء بناء الكفار، وكانوا يعاملوا الناس بهذه المعاملة. الرسول أصبح الأمر بيده، يستطيع يتصرف ويعمل هذا العمل الذي قاله، لكن قال هذا القول لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمت على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. إذن ما هي المصلحة المتحققة في هذا لما تهدم الكعبة؟ المصلحة المتحققة على أن واحد يدخل على كيف ويستطيع يدخل ويخرج، هذه المصلحة. المفسدة أن كفار قريش الذين دخلوا في الإسلام جدد في نفس الوقت حينما فتحت مكة سيتحدثون ويقولون أن محمدا لم يأتي بدين جديد، وإنما جاء ليأخذ الشرف ويعمل في الكعبة هذا البناء لأنها هي شرفهم ويفتخرون بها على الناس جميعا. إذن سيقولون محمد ما جاء بدين جديد، جاء يريد الفخر له، ولهذا هدم الكعبة وعمل بها كذا وكذا. إذن المصالح والمفاسد هذه قواعد شرعية عملها الرسول عليه الصلاة والسلام وعملها العلماء من بعده يعملون بها. إذن الصلاة يعني في المسجد أو الدخول للمسجد هذه مصلحة، ولكن المفسدة المترتبة على ذلك أعظم. وكذلك قتل ذاك الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعدل فإنك لم تعدل، إذا قتله يستحق القتل لأنه مرتد، وهذا حكم المرتد، لكن سيترتب عليه أن الناس سيشوشون على من يريد الدخول في الإسلام ويقول له انظر من دخل في دين محمد قتله ما تشاء. هذه القاعدة. الآن المنافقون الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا، لأن الله عز وجل أخبره بذلك. طيب هم يعيشون بين المسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا بألسنتهم كما قال المؤلف، يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وهم مع المسلمين. الرسول لو قتلهم وهم يستحقون القتل، ولهذا المنافق الله عز وجل جعله في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافر في النار لكن المنافق لأن ضرره على الإسلام والمسلمين أشد، الله عز وجل جعله في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى ذلك، فلو قتلهم سيأتي فيما بعد عدد من الظلمة الذين سيتولون الحكم وسيقتلون أهل الخير، أهل الخير الذين يدعونهم، سيقول هؤلاء منافقون والرسول قد قتل المنافقين، سيدعون هذه الدعوة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قطع الباب على هؤلاء حتى لا يدعوا على أن هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبينوا الناس الحق، لا يدعي عليه هؤلاء الظلمة بأنهم منافقون والرسول قد قتل المنافقين فأنا أقتلهم. هذه يعني قاعدة شرعية معروفة، ولهذا العلماء قالوا من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. إذا أقيمت الحجة وإزالت الشبهة وصمم الإنسان على عقيدته الكفرية، عند ذلك يحكم عليه لأنه لم يبقى له عذر. أما المسلمون عموما في شرق الأرض وغربها، المساجد معمورة، يحجون يصلون يزكون يصومون، وعندهم معاصي، هذه المعاصي ما تخرجهم من دينهم، ولا نقول أنهم يعتقدون الكفر، لأن القلوب إلى الله ليست لأحد. المسلمون يتعاملون بالظاهر، فمن أظهر الإسلام يعامل هذه المعاملة، من أظهر المخالفة وارتد عن دين الله يعامل حسب الظاهر الذي حدث منه. أما كوننا نتهم المسلمين بأنهم عقائدهم كذا وكذا فهذا لا يجوز، هذا لا نقوله من عند أنفسنا، وإنما هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا ترك المنافقين لم يقتلهم. الأمر الثاني لما كان الصحابة في غزوة، وهي ظاهرة غزوة الحروقات، وكان أسامة وكان أحد الأنصار يطاردون كافرا، فلما لاذ بشجرة تعرفون كلكم كلمة لأب، يعني لف ورا الشجرة هذه، قال لا إله إلا الله، يعني الأنصاري والمهاجري جميعا رفعوا السيف عليه لقتله لضربه بالسيف. فحين ذلك قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكف عنه الأنصاري وضربه أسامة المهاجري. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قدم عذرا، ولكن عذره لم يقبله منه. قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها تعوذا من السيف، يعني خوفا من السيف. والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم. فالمسلم يحكم له بالظاهر، إذا ارتكب كفرا وثبت عليه يقام عليه ما يستحقه. أما نطلق الأحكام على المسلمين جميعا فهذا لا يجوز. وهذا الذي سبق لنا في الإشارة أن هناك متشددون، هذا لا ينبغي. كثير من الشباب هداهم الله يصدرون هذه الأحكام، والسبب أنهم ما جاءوا عند العلماء حتى يبينون لهم أحكام الله عز وجل في مثل هؤلاء، إنما يتتلمذون على القنوات الفضائية وعلى الناس المتحمسين للإسلام. والتحمس ما ينفع، هو مطلوب الإنسان أن يكون يعني متحمسا وغيورا على دين الله عز وجل، لكن لا بد من العلم، لا بد من العلم. أكرر كلمة دائما أقولها للشباب، أن هؤلاء الذين يقولون للشاب المتحمس البس حزامك الناسف وادخل اقتل هؤلاء والحور العين يستقبلونك، قد سمعتم مثل هذا الكلام؟ طيب أنا قلت الشاب هذا لو عنده عقل بس ما عنده علم، لأن العلم عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه بحديدة هو يتوجأ بها في جوفه، من رمى نفسه من شاهق إلى آخره، أي من قتل نفسه هذا جزاؤه. لكن افرض أن هذا ما عنده علم، عنده حماس فقط، لو قال لهذا الرئيس الذي يدعوه لهذا وأن الحر العين يستقبلونه، لو قال له لماذا أنت ما تلبس حجامك؟ والإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا الجنة وخائف من النار، وأنت تأكدت الآن أن الحر العين يستقبلونك زيادة، فلماذا ما تقدم؟ ما أحد يتقدم لو قال هذا. وقد ذكر لبعض الإخوان عن واحد مفتي أنه قال مثل ذلك القول، وطلب منه شخص حينما بين له آخر قال تقول له هذا القول، لما قال له ما رضي. وهذا هو الواقع، يفتون الشباب المساكين الذين عندهم الحماس ويقول روح فجر نفسك وخلاص الجنة أمامك والحور العين يستقبلونك، هذا كله مخالفة لكتاب الله ورسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا لا يجوز قتل المسلم إلا بحق، يعني من كان مسلما لا يجوز قتله إلا بحق. متى؟ إذا قتل نفسا فيقتل بها، وإذا ارتكب جريمة الزنا وهو محصن وكذلك يقتل في ذلك، وإذا ارتد، إذا ارتد عن الإسلام هذا يقتل. أما إذا لم يرتكب إحدى هذه الثلاث فهو معصوم الدم. المعاصي الذي يرتكبها أمرها إلى الله عز وجل، فكل معصية دون الشرك تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما ارتكب الإنسان من معاصي وهو لم يشرك بالله شيئا هذا مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. ما نقول أنه المفتاح بيده أتي يفتح الجنة ويدخل، لكن نقول هذا لا يخلد في النار، فإذا عذبه الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر الكفر الصريح الذي كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المشرك الشرك الأكبر، أو المنافق النفاق الاعتقادي. أما ما عدا المسلمين، ما عدا ذلك من المسلمين فهم عصاة، وهؤلاء العصاة الله عز وجل يحاسبهم على معاصيهم ولا يخلدهم في النار، لو أدخلهم النار يعذبون بقدر ذنوبهم. تقرأ لنا، لأن النفاق أيضا في النوع الثاني من النفاق، هذا النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. النفاق القسم الآخر النفاق العملي، ما هو النفاق العادي الاعتقادي، النفاق العملي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف إلى آخره. فالنفاق العملي هذا مثل المعصية، مثل الكبيرة، يعاقب عليها كمعاقبة الكبيرة. وأما الذي يخرجه من الإسلام فهو النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. اقرأ حتى نسمع.
قال الشارح حفظه الله تعالى: النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي، وهذا كفر أكبر، والمنافق شر من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي معروف أنه كافر وأنه عدو، لكن المنافق يخدع المسلمين ويظهر أنه منهم وهو عدو لهم، يظهر أنه مسلم وهو كافر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولهذا جعلهم الله في الدرك الأسفل من النار تحت عبدة الأوثان والكفار، لأنهم شر من الكفار. ولهذا قال جل وعلا فيهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والنفاق الاعتقادي هو الذي لا يجتمع معه إيمان أبدا.
النفاق الاعتقادي كما عرفه المؤلف أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهذا الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا المنافق النفاق الاعتقادي، وهذا هو الذي يخلد في النار بل في الدرك الأسفل من النار، وضرره على المسلمين أكثر من ضرر الكافر، لأن الكافر تعرفه، هذا كافر وهو عدوك، أما هذا فيظهر لك أنه معك وأنه مسلم. لكن الله عز وجل قال في هذه الآية كما سمعنا: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. لكن الرسول كما عرفنا أنه عرفهم بأسمائهم ولم يقتلهم، وعرفنا السبب في ذلك، بل كان كل واحد من الصحابة يخشى على نفسه النفاق، وكانوا يسألون ذاك الصحابي الذي أسر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأله يقول: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كل واحد يخاف على نفسه النفاق. هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني النفاق العملي. والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمنا ظاهرا وباطنا، لكن يصدر منه صفات من صفات المنافقين تنقص إيمانه، وعليه وعيد شديد، لكنه لا يخرج من الملة، يسمى النفاق العملي، ويسمى النفاق الأصغر. ومثل هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فهذا المؤمن قد يصدر منه النفاق العملي، وهو نقص في إيمانه ومستحق للوعيد، لكنه لا يخرج بذلك من الدين. قال: وهذا النفاق هو الرياء الذي خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وسماه الشرك الأصغر. قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه.
هذا يدخل فيه كل الأعمال، أعمال الخير التي الإنسان يقصد بها المراءة للناس، سواء كان واعظا، قارئا، مدرسا، فإذا كان يقصد بعمله هذا أن الناس يثنون عليه بهذا العمل فهو يدخل في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح: يعني من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الحديث الذي سمعتم: أخوه ما أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: ما هو؟ قال: الشرك الخفي. ثم مثل بهذا المثال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني كأنه إذا صلى لحاله ما في أحد عنده، يمكن ينقر الصلاة نقرا، لكن لما يشوف واحد له مكانة ف يطيل في القيام وفي الركوع وفي السجود، من أجل ذلك الرجل حتى يقول لنا والله فلان يعني رجل عابد، رجل عندي أعماله طيبة جدا خلاص. هذا هو النفاق العملي، وهذا النفاق العمل الذي هو الشرك الأصغر كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه. يعني صليت هذه الصلاة ورأيت فيها، هذه الصلاة ليس لك فيها شيء مطلقا، لأن الحديث الصحيح من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني أن تقدم له عمل وتشرك معه غيره. إذن عملك إما لله خالصا وإما تعطيه لمن شئت. هذا هو النفاق الذي خشي الرسول عليه الصلاة والسلام على أمته منه، وهو الرياء. يعني سواء كانت المرآة في القراءة، في الوعظ، في الإرشاد، في التعليم، في أي شيء، أي عمل من أعمال الدنيا يريد به الآخرة، يعني عمل من أعمال الدنيا للآخرة، لكن هو لا يريد ذلك وإنما يريد أن يرائي فيه، هذا حكمه. ولهذا عرفنا على أن الرسول لما ذكر عليه الصلاة والسلام الصوم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كلها الأعمال لله، الصلاة والزكاة والحج، لكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يعني؟ ذكر في الحديث أن الرجل حينما يترك طعامه وشرابه يتركه لله، لأنه بإمكانه أن يدخل في بيته ويقفل الباب ويأكل ويشرب ويعمل كل شيء ثم يخرج ويقول للناس أنا صائم، الناس ما لهم إلا الظاهر. أما الصلاة فهي ظاهرة، يعني الإنسان إذا صلى الناس يشاهدونه، إذا حج الناس يشاهدونه. ولهذا قال في الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي. ولهذا قال يدع طعامه وشرابه من أجلي، ما هو من أجل الناس، لأنه باستطاعته أن يخفي نفسه ويأكل ويشرب ويخرج للناس أنا صائم. إذن الأعمال كلها ظاهرة، إلا الصوم فإنه لله عز وجل، لأن الإنسان لا يترك الطعام والشرب إلا خوفا من الله عز وجل وطلبا للأجر عنده. إذن الأعمال التي يعملها الإنسان في هذه الدنيا إذا كانت صلاة، زكاة، صدقة، وهو لا يريد منها إلا أن يصل الناس عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن المجاهد في سبيل الله، المتصدق بالصدقات الكثيرة من الأموال يبني المساجد والمدارس يتصدق على الفقراء، والمجاهد في سبيل الله هذا إذا كان لا يريد بعمله إلا الدنيا فالله عز وجل لا يعطيه على عمله ذلك شيئا. ماذا يقول الله عز وجل له حينما يقول جاهدت في سبيلك، ما تركت غزوة إلا جاهدت فيها؟ الله عز وجل يقول له إنما عملت ذلك ليقال جريء، ليقال شجاع، فقد قيل، يعني أنت عملت ذلك من أجل أن يثني عليك الناس فقد أثنوا عليك، يعني الحاجة التي أردتها قد تحصلت عليها. كذلك هذه الصدقات، بناء المساجد، إعانة الفقراء إلى آخره، إذا كان يتصدق من أجل أن يقول الناس أنه جواد، الله عز وجل يقول له حينما يقول ما تركت سبيلا من سبل الخير تريد أن يعمل فيه المسلم إلا عملت فيه، بنيت مساجد ومدارس وتصدقت على فقراء، ماذا يقول الله عز وجل له؟ يقول إنما عملت ذلك ليقال جواد، يعني رجل كريم جواد، وقد قيل، يعني الجزاء الذي أردته قد حصلت عليه. وكذلك القارئ الذي يقرأ، إذا كان يقرأ من أجل أن يقول له الناس أنه قارئ، الله عز وجل يقول إنما قرأت ذلك ليقال أنك قارئ وقد قالوا، يعني الذي تريده قد تحصلت عليه في الدنيا. هذا هو في النفاق العملي، في الرياء. وكما قلنا أن الرياء لا يحبط جميع الأعمال، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت ليحبطن عملك، أما هذا فالعمل الذي يقع فيه يحبطه ولا يتجاوزه إلى الأعمال الأخرى. ينبغي المسلم أن يتجنب ذلك وأن لا يقع فيه. تفضل.
قال حفظه الله تعالى إذا صلى عند الناس يزين صلاته، وإن صلى في بيته أو محل خفي فإنه ينقر الصلاة فهذا هو الذي خافه الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم خوفا شديدا، ولا أحد يبرئ نفسه منه فيخاف الإنسان منه، ولهذا قالوا لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. فالمسلم يخاف على نفسه من هذا النفاق، وهو النفاق الأصغر.
يعني سمعنا هذه الأمثلة قد تدخل عليك، والصحابة كانوا يخافون من ذلك، فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأشياء ويخاف، يعني لا يظن على أن هذا ما يكون إلا على ناس معينين قد يقع فيه الإنسان، فينبغي الإنسان أن يتجنبه قدر استطاعته. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير، هذا تعريف النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر، وهذا لا يجتمع معه الإيمان ولا يصدر من مؤمن أبدا. والله جل وعلا في أول سورة البقرة قسم الناس إلى مؤمنين ظاهرا وباطنا، وإلى كفار ظاهرا وباطنا، وإلى منافقين يظهرون الإسلام في الظاهر ويبطنون الكفر، حيث قال سبحانه عن القرآن ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا.
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس يوم الثلاثاء إن شاء الله في هذا الكتاب.